بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. هذه الآية المباركة من سورة يوسف فيها خطاب إلى نبينا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، أمر من قبل الله عز وجل إليه بأن يخبر الناس عن منهجه وعن طريقته التي يسير عليها. قل هذه سبيلي، هذه طريقتي، هذه عقيدتي، أدعو إلى الله على بصيرة وليس عن غفلة ولا تشويش، أنا ومن هو معي في هذا الاتجاه، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه الكلمة الآمرة بالقول، قل يا رسول الله هذه سبيلي، وما يشتق منها مثل قال، يقولون، وقالوا، وأمثال ذلك، تشير إلى حالة اعتيادية لدى أصحاب الدعوات والأفكار، وهي حالة النقاش والحوار والتبادل الفكري. أصحاب الدعوات جوهر دعوتهم قائم على القول بالدرجة الأولى، لأن القول فيه نقل للفكرة، عندما يقول النبي صلى الله عليه وآله هذه سبيلي أدعو إلى الله، فإنه ينقل إلى الآخرين ما في قلبه من اعتقاد، ما في داخله من فكرة. وهكذا أساسا انتشار العلوم انتشار العقائد، انتشار الأفكار أحد طرقه وأكثر طرقه تأثيرا هو القول والحديث والنقاش والحوار والدعوة. وكأن هذا الأمر ليس مقتصرا على الأنبياء ولا على العلماء، بل نحن نجد حتى عامة الناس يدخلون في هذا الأمر، في أمر القول والنقاش والحديث والحوار. لذلك نجد في القرآن الكريم أن آيات القرآن الكريم كما تنقل أقوال الأنبياء نقلت أيضا أقوال مجتمعاتهم، بل نقلت أقوال الكافرين، بل نقلت الأقوال الباطلة هذه الآيات المباركة من أجل أن تبين جهة الرد عليها وإبطالها. مثلا نقلت في قضية نوح وقالوا مهما تأتنا بآية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين، وتتحدث عن الكافرين في أنهم قالوا إن هذه الحياة الدنيا ليست إلا لهو ولعب، وأن الذي يميتهم إنما هو الدهر، ولا توجد غاية سوف يحشر البشر فيها، وأمثال ذلك. لو تتبعت في القرآن الكريم كلمة قالوا أو يقولون لوجدت شيئا كثيرا من الآيات تنقل كلام الآخرين، كلام عامة الكفار، وبعضه ليس فيه هداية، وإنما ينقله القرآن الكريم من أجل معرفة ما الذي كان يحرك هؤلاء الناس. قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، هذا من المحركات عندهم، عبثية الحياة عندهم، أنه إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وأمثال ذلك. في مقابل هذا القرآن الكريم أمر النبي صلى الله عليه وآله وأمر من بعده المؤمنين بدعوته أن يبينوا للناس في حوار سليم وصحيح، وقال ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. كأنما قضية الدعوة مفروغ منها والجدال مفروغ منه، إنما الكلام هو في الكيفية، كيف ندعو وكيف نجادل. فيقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادل مو بأي طريقة وإنما بالتي هي أحسن. العلماء في هذا الباب يصنفون النقاشات والحوارات بين المختلفين في الدين أو المذهب إلى أصناف متعددة، نشير إلى بعضها. الصنف الأول ما يمكن تسميته بالحوار والنقاش الإبطالي. النقاش الإبطالي معناه ماذا؟ معنى أن طرفين من عقيدتين مختلفتين كل منهما يحاول إبطال ما لدى الطرف الآخر. افترض واحد من المسيحيين وآخر من المسلمين، هذا المسلم في الحوار يأتي بأسوأ الأفكار الموجودة لدى ذلك المسيحي ويحاول أن يبطلها حتى يبطل بذلك الدين المسيحي. وذاك المسيحي يسعى قدر إمكانه لأن يأتي بما يزعم مثلا من آيات متناقضة في القرآن حتى يبطلها، فيبطل بذلك ديانة الإسلام. أو إذا تجي في داخل الدين الواحد، واحد لنفترض مثلا من المدرسة الإمامية وأمامه طرف آخر من مخالفي هذه المدرسة وهذا المنهج، هذا يأتي بأسوأ فكرة لدى ذلك الطرف حتى يبطلها. افترض مثلا ذاك الطرف يتهم الإمامية بتحريف القرآن، ولأن تحريف القرآن شيء مستبشع ومستنكر، يقول هذا المذهب الذي يؤمن بهذه الفكرة هذا مذهب بشع باطل. وعكس ذلك عندما يأتي هذا الإنسان من المذهب الإمامي بفكرة من أفكار ذلك المذهب بشعة ومستنكرة فيركز عليها ويبطلها، وبتبع ذلك يبطل هذا المذهب، هذا نسميه بالحوار الإبطالي. أكثر الحوارات للأسف الشديد شيوعا في أوساط المسلمين لا سيما في هذه الفترة هذا النوع من النقاش الذي غالبا لا يؤدي إلى نتائج حسنة، في الغالب لا يؤدي إلى نتيجة حسنة، لأن النتيجة اللي لو واحد يجي يأخذها فيما بعد يطلع بيها، وقد رأيتم بعض هذه النقاشات أو سمعتم عنها على بعض الفضائيات، النتيجة اللي يطلع منها أن هذا المذهب فيه إشكالات وذاك المذهب فيه إشكالات، هذا فيه مشاكل وذاك فيه مشاكل، فربما أضعف هذا الأمر حالة التدين عند الناس. ولعل قسما مما يذكر من قلة التزام بعض الناس يقولون هذه المشاكل هذا يتهم ذاك وذاك يتهم هذا وأنا ما أدري وين الحق. طيب، هذه الطريقة للأسف هي الطريقة الشائعة وهي الأكثر رواجا. لو مثلا بحث علمي هادئ شوف ما حد يروح وراء، لكن كل ما صار شديد وعنيف ومتوتر ومتشنج كل واحد يصفط ويا جماعته ويصير إلى جنب مذهبه، فلا هذا يتأثر ولا ذاك يتأثر ولا يعرف الحق في هذه الأثناء. ومثل هذا النوع من الحوارات والنقاشات في تقديرنا في الغالب ضرره أكثر من نفعه، في الغالب يشجع على التشنج، في الغالب يشجع على الحدية، يمنع عوامل التقريب والتفاهم بين الفرقاء المختلفين سواء كانوا مختلفين دينيا كالمسيحيين والمسلمين أو مختلفين مذهبيا كما هو الحال في داخل الدين الإسلامي. ولذلك لا نحبذ ولا يحبذ كثيرون أن تشيع مثل هذه الظواهر من الحوارات الإبطالية المتشنجة العنيفة والشديدة، لأن منافعها بالقياس إلى مضارها منافع قليلة. هذا القسم الأول. القسم الثاني ما يعبرون عنه بالحوار الاتفاقي، وهذا على الطرف المقابل تماما للقسم الأول. في هذا النوع من الحوار يهدف المتحاورون إلى بحث النقاط المشتركة بين الأديان أو بين المذاهب. على سبيل المثال، إذا جئنا إلى المسيحية واليهودية والإسلام، هناك نقاط افتراق كثيرة وهناك نقاط مشتركة أيضا. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. هذه العقيدة نقطة اشتراك بين هذه الديانات الثلاث. هل نمط من الحوار والنقاش يقول يا أهل الكتاب، يا أيها اليهود، يا أيها النصارى، يا أيها المسلمون، في مقابل موجة الإلحاد في العالم، في مقابل التنكر للإله، تعالوا إحنا، نحن أصحاب الديانات، نحن أصحاب الإيمان، نحن الموحدون لله عز وجل والمعترفون به، لنوحد جهودنا وطاقاتنا من أجل مقاومة الإلحاد والكفر، ننشر منافع الإيمان، نخلي الناس أقرب إلى الله عز وجل، نحاصر منابع الإلحاد، لأننا متفقون على ذلك. باقي النقاط لو اختلفنا فيها ما في مشكلة. في المجال الاجتماعي احنا أصحاب الديانات على سبيل المثال نؤمن بقداسة الأسرة وبأن هذا الرباط الأسري مما حث عليه الأنبياء والرسل، وهذا الرباط الأسري يصون العالم ويصون المجتمع البشري من الانهيارات الأخلاقية، وهذه نقطة توافق. المسيحيون المتدينون يؤمنون بقدسية الأسرة، واليهود المتدينون كذلك، والمسلمون المتدينون أيضا كذلك، فخلينا إذا نعمل على هذا الإطار. هذا نحن نتحاور كأصحاب ديانات على نقاط مشتركة ومواضع متفق عليها، حتى نجنب العالم مثل هذه الانهيارات الأخلاقية، أو حتى في داخل الدائرة الدينية الواحدة، المسلمون فيما بينهم يوجد لديهم الكثير من المشتركات. فإذا خلونا يا أيها المسلمون، على اختلاف مذاهبكم وطوائفكم ومرجعياتكم الدينية، نتفق على مجموعة من الأمور المهمة. على سبيل المثال، عندما يتم الاعتداء على شخصية سيد الأنبياء محمد، في القضية المشهورة المعروفة، هنا بعد لا ينبغي أن يقول إنسان أنا مثلا شيعي وهذا سني وذاك زيدي وهذا أباضي ونتفرق بهذه العناوين. كلنا يجمعنا الشهادة للنبي صلى الله عليه وآله بالنبوة والرسالة، وعلينا أن نرفع راية الدفاع عن النبي ونشر أخلاقه وبث سيرته ودعوة الناس إلى التفكر في حياته. هذه نقطة مشتركة بين جميع المسلمين. عندما يكون هناك مثلا كلام عن القرآن الكريم في غير الاتجاه الصحيح، تعالوا نتعاضد لكي ننشر عن القرآن الكريم شيئا في هذا العالم. هذا يسموه الحوار الاتفاقي، بأن نجعل النقاط المشتركة بين الأديان أو بين المذاهب عاملا من العوامل التي تجمعنا حتى ننشرها ونعمل عليها. هذا القسم الثاني من النقاش. القسم الثالث من النقاش والحوار ما نسميه حوار التفهيم والتعريف. لا شك ولا ريب أن الديانات كما فيها نقاط مشتركة يوجد فيها نقاط مختلف فيها بين المسيحيين وبين المسلمين. توجد نقاط يختلف عليها مثل حجم السيد المسيح عليه السلام عند المسيحيين وحجمه عند المسلمين، هو موجود ولكن ما هي شخصيته هناك وما هي شخصيته عند المسلمين، هذه نقطة اختلاف. في الشرائع والتشريعات والأحكام نقاط اختلاف في قضايا أحكام الطلاق والزواج والصلاة والإنفاقات وغير ذلك، هذه نقاط مختلف فيها. طيب بالنسبة إلى النقاط المشتركة يتكفل فيها النوع الثاني من النقاش، وهو نقاش الاتفاق. بالنسبة إلى النقاط المختلف فيها يأتي نقاش وحوار التفهيم. حوار التفهيم معناه ماذا؟ معناه أنا وإن كنت أن أختلف معك في بعض القضايا إلا أنني أريد منك أن تفهمني أنا لماذا أتخذ هذا المنهج، لماذا مثلا أعتقد بأن الأئمة المعصومين عليهم السلام من آل محمد. لماذا أعتقد أن هؤلاء هم مرجعيتي الدينية؟ لماذا أعتقد بإمامتهم؟ لماذا أعتقد بعصمتهم؟ لا أدعوك إلى أن تؤمن بذلك، تعال افهم أنا لماذا أصنع ذلك، لماذا أنا أؤمن بأمير المؤمنين عليه السلام علي بن أبي طالب خليفة لرسول الله، ولماذا أؤمن بأبنائه أئمة وقادة لي، تفهم لماذا آخذ هذا المنهج. في العبادات أنا أصلي بهذه الطريقة وهي الشيء الظاهر والواضح فيما بين المسلمين، هناك محلات ومواطن اختلاف في ممارسة الأمور العبادية. من أين نشأ هذا الاختلاف؟ لماذا أنا أتقيد بالسجود على الأرض ولا أستبيح أن أسجد على السجاد؟ لماذا لا أقبض يدي على بطني أو على صدري على سبيل المثال؟ لماذا أؤذن بهذه الطريقة؟ لماذا أقوم بهذا العمل؟ لماذا في الحج أمارس هذه الممارسة؟ هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى حوار من أجل التفهيم. أنا في هذه المرحلة لا أدعوك لأن تصبح مثلي، وإنما أدعوك لأن تتفهم أنا لماذا أقوم بهذا الأمر. تؤمن أو لا تؤمن هذا بحث آخر، ولكن بناء على أدلتي أنا لم آتي بهذا الأمر من الفراغ، ولا أتدين ولا أتعبد بالهوى، وإنما أنا أيضا لي دليلي، تفهم دليلي وتعرف على ما أقوله وما أؤمن به. في تقديري أكثر ما يحتاجه المسلمون في هذا الزمان إلى هذا الأمر، سواء كان إنسان مؤمن بمدرسة أهل البيت يحتاج إلى أن يتفهم لماذا اتخذ أتباع مدرسة الخلفاء هذا المنهج، مو بالضرورة يؤمن به، ولكن أن يعرف لماذا هؤلاء مو كلهم أيضا اتبعوا أهواءهم أو أضلهم مضلون أو غير ذلك. لا، عندهم فكرة، قد أنت يكون عندك دليل على أن هذه الفكرة فكرة غير صحيحة، ولكن هي بالنسبة له فكرة صحيحة وذات براهين. كذلك الحال بالنسبة إلى الإنسان الأباضي ممن ينهج منهج الخوارج السابقين، أيضا أنت قد ترى بعض ممارساته بعض أفكاره غير صحيحة، لكن هو في تدينه بها والتزامه إياها يعتقد أن هذه الأمور أمور صحيحة ومشروعة وعليها أدلة، ويجيب إليك آيات من القرآن ويجيب إليك أحاديث من أحاديث النبي ويتعبد على هذا الأساس. ونفس الكلام بالنسبة إلى أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام، ما هم عليه من المنهج في العقيدة أو في العبادات لم يأتي من فراغ، وإنما علماؤهم جاءوا درسوا القرآن تأملوا في آياته نظروا إلى الأدلة أعملوا فكرهم فيها وصلوا إلى هذه النتائج. أنت يا أيها الإنسان الذي لا تؤمن بطريقتهم لا يصح أن تأتي وتقول هذا كل كلام فارغ وهذه بدع وهذه ما إليها أصول. تعال تأمل تفهم تعرف، بعد ذلك تريد تؤمن أو لا تريد أن تؤمن هذا شأنك، لكن أنت تفهم هذا الأمر هذا شيء مهم جدا. ونعتقد أن الحاجة الأساسية في عالمنا الإسلامي أولا ثم في عالم البشر ثانيا هو في حوار التفهيم. تريد أن تفهمني أنا من أتباع أهل البيت وتفهم عقيدتي؟ لا تفهمها من خلال أعدائي، لا تتعرف علي من خلال من يكرهني، تعرف علي من خلال ممارساتي وأدلتي وكلامي وثقافتي، ثم بعد ذلك لك الخيار في أن تتخذ الموقف الذي تراه مناسبا. ونحن نعتقد أن أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم مارسوا هذا الأمر بشكل كبير في حياتهم ودعوا إليه، ولذلك نعتقد أيضا أن مناهج الشتم واللعن والتهاجي والتشاتم والتهاجم لا يصنع فهما ولا تفهيما، بل ربما كان في كثير من الأحيان يؤدي عكس الغرض الذي أنت تريده. تريد تدعو الناس إلى مذهبك، ما في واحد يأتي إلى مذهب يعتبره عدوا، أنت عندما تشتم إنسانا آخر جعلته عدوا لك، عندما تحارب ما يعتقده مقدسا جعلته في خط الدفاع ضدك. يصعب على هذا اللي جعلته أنت في خط الدفاع في خط البعد عنك يصعب عليه أن يقترب إليك. لذلك القرآن الكريم مو في عامة الناس، في أكثر الناس طغيانا، يقول فقولا له قولا لينا، أكثر الناس طغيانا. شنو كلامه؟ يقول أنا ربكم الأعلى. أكو بعد أكثر طغيان من هالشكل؟ طيب منطقة لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل، هذا المنطق ماله. مع ذلك الله سبحانه وتعالى يقول هذا الشخص اللي بهذا الجبروت بهذا الطغيان، طيب هذا روح إليه لا تتكلم إياه بمنطقة، لا تهاجمه كما هو يتبجح، وإنما فقولا له قولا لينا، مو لأنكم ضعفاء، أنتم أقوياء في الحجة وأقوياء بقوة الله عز وجل، وإنما لعله يتذكر أو يخشى. بالكلمة الطيب، بالتفاهم المناسب، بالتعريف الهادئ، هذا هو الذي يجعل الآخرين لا يتخذون موقف الرفض. هذا المنهج اللي نعتقد أنه سار عليه مثلا الإمام سيد عبد الحسين شرف الدين على الله في الجنان مقامه، صاحب المراجعات، كتاب المراجعات في الحقيقة من الكتب التي لا نظير لها، توفيقا في أنها حاولت أن تفهم الآخرين ما عليه أهل البيت عليهم السلام وما عليه شيعتهم، وكل من قرأه إذا جانب التعسف وكان هادئا في أقل تقدير، إذا لم يؤمن بكلام السيد وكلام أهل البيت بعد ذلك، في أقل تقدير يخفف من عدائه وغلوائه ضدهم. يشوف الجماعة عندهم منطق وعندهم كلام وعندهم برهان، ويستدلون بقال الله وقال رسول الله، وكلمتهم كلمة طيبة، وحوارهم بالتي هي أحسن وبالحكمة. طيب، هذا النموذج في كتابه المراجعات، في سائر كتبه مثل مسائل فقهية وغيرها، وفي عدد من علمائنا الأبرار الذين ساروا على هذا المنهج وكانوا أن نفعوا أنفسهم ذكرا خالدا، ونفعوا قراء كتبهم هداية، ونفعوا المذهب أتباعا وطريقة حسنة. ونعتقد أيضا أن هذا هو الذي دعا إمامنا زين العابدين سلام الله عليه في رحلته الشامية إلى أن يستخدم أسلوب التفهيم. الذين يدرسون خطب الإمام زين العابدين عليه السلام في الكوفة وفي الشام يفرقون بين خطاب التقريع في الشام والتوبيخ واللوم، طيب، وبين خطاب التفهيم الهادئ في الشام، سواء كان مع الأشخاص العاديين كأفراد أو كان مع العام الجمع. يشوف رجل يتكلم على الإمام عليه السلام، الإمام يبدأ بتفهيمه، يقول: يا شيخ، أقرأت القرآن؟ قال: بلى. قال: أقرأت قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى؟ قال: بلى. قال: نحن القربى. هذا حوار يبين فيه الإمام عليه السلام موقعه، وأنه من أي أسرة وإلى أي شيء يستند. طيب، أقرأت القرآن؟ قال: بلى. قال: أقرأت قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا؟ قال: بلى. قال: فنحن أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وهكذا بدأ يشرح له ما ورد في حقهم من آيات القرآن الكريم. هذا بعد هذا الرجل الشامي الذي لم يكن يعرف أهل البيت حق المعرفة، ولم يعرف ما كان قد نزل في حقهم من القرآن، قال: بالله عليك، أنتم هم؟ قال: بلى، وحق جدنا رسول الله صلى الله عليه وآله، إنا لهم، يعني إحنا أولئك النفر الذين تحدث عنهم القرآن الكريم. فأقبل على قدميه يقبلهما ويعتذر إليه مما سدر منه. هذه كانت نتيجة سريعة. في مجلس يزيد أيضا استخدم إمامنا السجاد عليه السلام نفس الأسلوب، الحوار التفهيمي مع الحاضرين وبيان موقع الإمام، بيان موقع هذه الأسرة، بدأ من رسول الله صلى الله عليه وآله بعد أن استأذن في الخطبة المعروفة، قال أذن لي أن أصعد هذه الأعواد فأقول كلاما لله فيه رضا ولهؤلاء الجالسين أجر وثواب. فبعد ممانعة يزيد وضغط الحاضرين عليه أذن له، فبدأ الإمام عليه السلام أولا يبين من هم، قال أيها الناس أعطينا ستا وفضلنا بسبع، أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، وفضلنا بأن منا النبي المختار محمد. ومنا الصديق ومنا الطيار ومنا أسد الله وأسد رسوله ومنا سبط هذه الأمة ومنا مهديها. أيها الناس من عرفني فقد عرفني. في البداية بيّن ما اختص الله به هذه الأسرة عموما بني هاشم من الفضل والمكارم، ثم بدأ يبين موقعه هو الشخصي، لأنه من الممكن أن يكون إنسان من أسرة طيبة ولكن هو لا يكون له شأن فيها. فالإمام أولا بيّن موقع الأسرة الشريف، ثم بيّن موقعه الشخصي ذي الشرف والكرامة. قال أيها الناس من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني أنبأته بحسبي ونسبي، أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن خير من طاف وسعى، أنا ابن خير من حج ولبى. وظل هكذا يستعرض نسبه الشريف إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم إلى فاطمة، ثم إلى أمير المؤمنين عليه السلام، ثم إلى أبي عبد الله الحسين، عندما قال أيها الناس أنا ابن فاطمة الزهراء، أنا ابن خديجة الكبرى، إلى أن قال أيها الناس أنا ابن الظمآن حتى قضى، أنا ابن المقتول حتى مضى، أنا ابن من ناحت عليه ملائكة السماء، أنا ابن من حرمه إلى الشام تسبى، أنا ابن مهتوك الخباء. هنا بعد الناس بدأوا يتأثرون، يبكون، يتفاعلون. فنادى يزيد على ذلك المؤذن بأن يؤذن، فأذن لما وصل إلى قوله أشهد أن محمد رسول الله، التفت إليه سيدنا زين العابدين، قال يا يزيد محمد هذا جدي أم جدك؟ فإن قلت إنه جدك فلم قتلت عترته وسبيت نساء؟ فإن قلت إنه جدك فقد كذبت وكفرت، وإن قلت إنه جدي فلم قتلت عترته وسبيت نساء؟ تفرق ذلك المجلس وخرج الناس، عاد إمامنا إلى تلك الخراب التي لم تكن تظلهم عن شمس ولا تقلهم عن برد، إلى أن خرج ذات يوم يقول المنهال بن عمرو نظرت إلى زين العابدين يمشي والدم يجري من ساقه، أقبلت عليه يا ابن الحسين كيف أصبحت؟ قال لي يا منال أصبحت العرب تفتخر على العجم بأن محمدا منها، وأصبحت قريش تفتخر على سائر العرب بأن محمدا منها، وأصبح آل محمد مقتولين مسلوبين مشردين عن الأوطان. ويلي يلوي رقبته ويدير عينه يفطر مهجة اللي يسمع ونينا، يا علي ليصيح أبو يحسين وين يا انت انصبيت واحنا نسبينا، انا ابن ولاة الامر في كل موطني بنا شيد الاسلام والدين قد بني بعد استلام الناس كعبة مسكني، أقاد أسيرا في دمشق كأنني من الزنج عبد غاب عنه نصير، وجدي رسول الله في كل موطني، وشيخي أمير المؤمنين أمير. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فض اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم، من أوصانا بالدعاء في حاجة اللهم اقضها يا قاضي الحاجات، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين، نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.